بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ثم أن الوسيلة الثالثة من وسائل التربية التي استخدمها الإمامان الباقران عليهم السلام هي وسيلة التوثيق، ونعني بالتوثيق الشهادة في حق الراوي أو في حق الفقيه بأنه في مستوى الرواية وفي مستوى الفقاهة، في أنه موضع ثقة من حيث تدينه وعلمه. ونذكر بعض الشواهد على هذا. طبعا هذا التوثيق من أهم الحوافز التربوية التي تدفع الآخرين من التلامذة والأصحاب ليكونوا بمستوى هؤلاء الموثقين. أيضا هي تدفع الناس الآخرين للرجوع لهؤلاء لأنهم موضع ثقة الإمام. فالتربية هنا يعني أو وسيلة التوثيق كوسيلة من وسائل التربية تحقق هدف الأئمة عليهم السلام في مجالين: مجال حفظ التلاميذ الآخرين لأن يكونوا بمستوى هؤلاء الذين وثقوا، ومجال دفع الناس الآخرين للرجوع إلى هؤلاء لأنهم موضع الثقة. نأخذ الآن بعض ما ذكر من هنا، وتقدم شيء من هذا ويعاد عادة هنا ما تقدم في حديثنا عن أبان ابن تغلب الكوفي، ومن أعلام العلماء المسلمين المشاركين في أكثر من علم من العلوم الإسلامية. الرواير يقول: مسلمة ابن أبي حبيبة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في خدمته. يبدو أنه كان يقوم بخدمة الإمام على الشهر. فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت: أحب أن تزودني، أرغب أن تزودني، يعني توصيني بوصية أستفيد منها. والذي يبدو أن هذا ابن أبي حبيبة كان يسكن الكوفة ويريد أن يرجع إلى الكوفة من المدينة، يرجع إلى الكوفة. قال له الإمام عليه السلام: ائتي أبان ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فروج عني. هذا توثيق من الإمام لأبان ابن تغلب، يعني أبان ابن تغلب ثقة عند الإمام، موضع ثقة الإمام. أن هذا مما يدفع ابن أبي حبيبة أن يرجع إلى أبان لأنه موضع ثقة الإمام. أيضا ابن أبي حبيبة سوف ينقل هذه الثقة التي أولها الإمام لأبان ابن تغلب إلى الآخرين، فيأتي تكون هناك نوع من الحركة في أخذ العلم وإعطاء العلم. أيضا من ما يأتي كشاهد في هذا الموضوع ما رواه عبد الله ابن أبي عفور من رواة المعروفين عن الإمام الصادق عليه السلام من أنه قال: قلت لأبي عبد الله، هذا الراوي لأبي عبد الله الصادق، إنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، مكان بعيد، هذا في الكوفة والمدينة بعيدة عن الكوفة، ويجيء الرجل من أصحابنا ويسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. يعني أنا لا أحفظ الأحكام الشرعية لجميع المسائل. قال: فما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي، كان يسكن الكوفة، الثقفي الطائفي القصير، لقب بألقاب مختلفة. وقلنا هذا أيضا من الفقهاء الكبار من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. يقول: فما يمنعك، يعني أن تذهب إلى محمد بن مسلم الثقفي، فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها، يعني مقربا عند الإمام الباقر عليه السلام. هذا لون من ألوان التوثيق لهذا الراوي وهو محمد ابن مسلم. وأيضا حث الناس على الرجوع إليه وأخذ المسائل الشرعية عنه وإعطاء المجال أيضا هو لبث ما يحمل من علوم أهل البيت وفكر أهل البيت. توثيق الفقهاء أيضا أنواع التوثيق التي كانت تصدر من الأئمة عليهم السلام يشهدون لشخص بالفقاهة، ومعنى هذا يعني يجوزون له أن يفتي وفق اجتهاده ويجوزون للآخرين أن يقلدوه في هذه الفتوى التي يفتيها. من شواهد لهذا ما ورد في حياة أو تاريخ أبان بن تغلب من أن الإمام الباقر عليه السلام قال أجلس في مسجد المدينة وقت الناس، يعني أعطي أحكام، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، من يقوم بالإفتاء في شيعتي، أعطى تعميما أنه الإمام يريد من الشيعة أو بعض من الشيعة يرتفع إلى مستوى الاجتهاد ومستوى الإفتاء ليقوم بدور بث رسالة أهل البيت عليهم السلام. ما رواه الكشي صاحب الرجال المعروف رجال الكشي وهو من أقدم الكتب كتب الرجال عند الشيعة، ويأتي نتحدث عنه في موضع إن شاء الله، في ترجمة معاذ بن مسلم الهراء. معاذ بن مسلم الهراء من علماء اللغة الكوفة وينسب إليه وضع علم الصرف، أنه أول من وضع علم الصرف. هذا كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا كان من الفقهاء في نفس الوقت، كان من الفقهاء يعني من الناس الذين شاركوا في أكثر من علم، يعني كان مبرزا في علوم اللغة من الصرف الذي وضعه والنحو، وكذلك في العلوم الشرعية. ما رواه الكشي في ترجمة معاذ بن مسلم الهراء الأنصاري الكوفي النحوي من أن الصادق عليه السلام أمره أن يجلس في الجامع، يعني جامع الكوفة، هذا مثل الكوفة الكبير، ويفتي الناس، فأمر الإمام له بأن يجلس هذا نوع من التوثيق، أنه موضع ثقة الإمام، يعني الإمام يرى أن هذا الرجل بلغ مستوى الاجتهاد الذي له أن يفتي الناس، أنه شهادة من الإمام في حق هذا، وحث للناس أن يسمعوا لهذا ويأخذوا بفتوى. قد نجد لون آخر من التوثيق، أن التوثيق الأول كان توثيق للراوية في صحة ما يروي وتقبل ما يرويه عن السلام، والتوثيق الثاني كان شهادة بالاجتهاد الفقهي وجواز الإفتاء وأخذ الأحكام من هذا المفتي والعمل على وفق فتوى. النوع الثالث هو أن الأئمة عليهم السلام لأنهم كانوا قادة كانوا يتابعون كل ما يحدث من الشيعة وللشيعة وعلى الشيعة، فكانوا إذا حدث شيء على شخص رمز من رموز الشيعة، شخص بارز رقم كبير في أرقام العلماء الشيعة، يدافعون عنه، إذا حدث عليه شيء يدافعون عنه ليحتفظوا له بشخصيته الاجتماعية وجاهته ومعنوياته. وهذه قصة الآن تكشف عن هذا، جرت لمحمد بن أبي مسلم الثقفي، من هذا من أكابر فقهاء الشيعة ومن أيضا الرواة والعلماء وإلى آخره، وكان موضع ثقة الإمام في الكوفة. أبي كهمش هذا الراوي يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق طبعا في المدينة، فقال لي، ينقل الإمام الصادق الآن القصة لهذا الشخص الراوي هو أبي كامش أبو كامش. يقول شهد محمد بن مسلم الثقفي القصير، قصير أيضا من القادة، عند ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى كما تقدم قاضي العباسيين في الكوفة، وقضى لمدة 30 سنة في الكوفة واشتهر في القضاء. يبدو أنه قضية رفعت لابن أبي ليلى، وكان من شهودها شهود القضية محمد بن مسلم الثقفي. وطبعا محمد بن مسلم كان جار ابن أبي ليلى كما تقدم في القضية السابقة، له مكانته الكبيرة عند الشيعة كفقيه كبير وكركن من أركان أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. رد روايته ابن أبي ليلى، رد شهادة محمد بن مسلم. فيقول شهد الإمام الصادق، شهد محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن أبي ليلى بشهادة، فرد شهادته. فقلت نعم. فقال إذا سرت إلى الكوفة، إذا رجعت إلى الكوفة، فأت ابن أبي ليلى وقل له أسألك عن 3 مسائل لا تفتي فيها بالقياس، يعني لا تجبني بالقياس ولا تقل قال أصحابنا، يعني الإمام يريد أن يحرج ابن أبي ليلى في أن ابن أبي ليلى لا يرجع إلى السنة الشريفة، فكان يريد منه أن يسند الحكم إلى السنة، إلى حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له ثم سله هذه المسائل الآن 3 نطرحها ونشوف. السؤال الأول أو المسألة الأولى، عن الرجل شك في الركعتين الأوليين من الفريضة، ماذا يصنع؟ السؤال الثاني، عن الرجل يصيب جسده أو ثيابه البول، كيف يغسله؟ كيفية الغسل، مرة مرتين، في الماء القليل، في الماء الكثير، إلى آخر ما يذكر في هذه المسألة. عن الرجل السؤال الثالث أو المسألة الثالثة، عن الرجل يرمي الجمار ب7 حصيات فتسقط منهن واحدة، في منى رمي الجمار معروفة بالجمرات، ترمى كل جمرة ب7 حصيات سقطت منه واحدة، معنى أنه رمى ب6، كيف يصنع؟ هل يعيد أو يكمل أو كذا؟ ثم الإمام الصادق يقول له فإذا لم يكن عنده منها شيء، ليس عنده جواب لها، فقل له يقول لك جعفر بن محمد. طبعا ابن أبي ليلى كان يحترم الإمام كثيرا. ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف بأحكام الله منك؟ هذا رد اعتبار لمحمد بن مسلم الثقفي، ويقول الإمام بعد هذا ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف بأحكام الله منك وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله منك؟ فالمفروض أنك لا ترد شهادته، رجل بهذا المستوى من العلم، بهذا المستوى من التدين، لا ترد شهادته. قال أبو كهمش فلما قدمت، يعني قدمت الكوفة وصلت الكوفة، أتيت ابن أبي ليلى قبل أن أصير إلى منزلي، كأنه مجرد أن دخل الكوفة ذهب إلى ابن أبي ليلى تنفيذا لوصية الإمام عليه السلام. فقلت له أسألك عن 3 مسائل لا تفتني فيها بالقياس ولا تقل قال أصحابنا، كما أوصاه الإمام تماما. قال ابن أبي ليلى هات مسائلك. قلت ما تقول في رجل شك في الركعتين الأوليين من الفريضة؟ فأطرق، يعني سكت في المقدار، ثم رفع رأسه إلي وقال قال أصحابنا. فقلت هذا شرطي عليك أن لا تقول قال أصحابنا. فقال ما عندي فيها شيء، يعني لا رأي لي فيها. فقلت ما تقول في الرجل يصيب جسده أو ثيابه البول، كيف يغسله؟ فأطرقه ثم رفع رأسه فقال قال أصحابنا. فقلت هذا شرطي عليك أن لا تقول قال أصحابنا، إنما تفتي عن اجتهادك في فهم النصوص التي ترتبط بهذه المسائل. فقال ما عندي فيها شيء. فقلت مسألة ثالثة: رجل رمى الجمار بسبع حصيات فسقط منهن حصى، كيف يصنع؟ فأطرق رأسه فيها ثم رفعه فقال: قال أصحابنا. فقلت له: أصلحك الله، هذا شرط عليك ألا تقول قال أصحابنا، وإنما تفتي من اجتهادك بمراجعة الكتاب والسنة، هذا هو المطلوب. فقال: ليس عندي فيها شيء. فإذا انتهى كما يقول الإمام الصادق أنه إذا قال ليس عندي فيها شيء، إذا قل له كذا. فقلت: هذا الراوي يقول لك جعفر بن محمد عليه السلام: ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف منك بأحكام الله وأعلم بسنة رسول الله منك؟ طبعا محمد بن مسلم يعني فقيه مجتهد يرجع إلى الكتاب والسنة ويستنبط الحكم من الكتاب والسنة، بينما هذه القصة تثبت أن ابن أبي ليلى ما كان مجتهدا وإنما كان ناقل فتوى. فرق بين المجتهد وبين ناقل الفتوى. هذا ناقل فتوى قال أصحابنا، يعني ينقل فتوى أصحاب، ينقل فتوى الأصحاب ليس بمجتهد، والقاضي المفروض فيه أن يكون مجتهدا. فقال لي: ومن هو؟ يسأل عن هذا الشخص. فقلت: محمد بن مسلم الطائفي القصير. قلنا لا القاضة الثقفي الطائفي القصير. قال ابن أبي الراوي، فقال يعني ابن أبي ليلى: والله إن جعفر بن محمد قال لك هذا، يعني قد يقسم على هل هذه الكلمة صادرة من الإمام عليه السلام. قال: فقلت: والله إن جعفرا قال هذا لي. فأرسل إلى محمد بن مسلم، يعني ابن أبي ليلى أرسل على محمد بن مسلم فدعاه فشهد عنده بتلك الشهادة وأجاز شهادته. هذا من نوع رد الاعتبار والدفاع، نوع من التوثيق. يعني هذا ابن أبي ليلى أراد أن يسلب محمد بن مسلم برده لشهادته وثاقته، الإمام أرجع له هذا الاعتبار وقال له موثق وأثبت له بالبرهان في أنه ليس هو بمستوى رد شهادة محمد بن مسلم. إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض الوسائل التربوية التي استخدمها الإمامان الصادقان عليهم السلام في تربية أصحابهما وتلامذتهما ليكونا بمستوى حمل رسالة أهل البيت وتبليغها إلى الناس. من هذه التربية ماذا أثمرت هذه التربية؟ طبعا ذكرنا المؤلفات وهذا من أهم ثمار هذه التربية. أثمرت التربية شيء آخر يرتبط ارتباط وثيق في تطور التشريع الإسلامي، وهي أن انبثق من هذه التربية أو تكون عن هذه التربية مدرسة ممكن أن نطلق عليها مدرسة الفقهاء الرواة، يعني تربية الإمامين لتلامذتهما وأصحابهما أثمرت وجود فقهاء، كونت شخصيات فقهية بمستوى الاجتهاد الشرعي. هذه المدرسة قلت نطلق عليها اسم مدرسة الفقهاء الرواة. لماذا نسميها مدرسة الفقهاء الرواة؟ لأن هؤلاء الفقهاء الذين تخرجوا في مدرسة الإمامين الصادقين عليهم السلام كانوا يعتمدون على الرواية في إعطاء الحكم، يعني عندما يسأل أحدهم عن مسألة يرجع إلى مروياته عن الإمام ويعطي الحكم وفق الرواية، وغالبا ينقل الرواية بنصها كفتوى وكجواب للسؤال. المنهج اللي اتبعوه، يعني نقدر نستطيع أن نلخص المنهج، ما في تلخيص لكن نستطيع أن نلخص هذا المنهج. فنقول الخطوة الأولى في هذا المنهج فهم دلالة النص، في القضية التي لها نسخة القضايا التي نريد أن نتعرف أحكامها، قد تكون فيها رواية واردة خاصة تعطينا حكم هذه القضية، وقد تكون القضية ليس فيها رواية خاصة، يعني لم يرد فيها رواية خاصة مروية عن الأئمة عليهم السلام، وإنما تندرج تحت عنوان رواية عامة. القضايا على نوعين عادة، ولذا نقول أنه إذا كانت القضية المسؤول عنها مسؤول عن حكمها قد وردت فيها رواية خاصة، هذا الفقيه يحاول أن يفهم دلالة النص فيما يمتلك من وسائل علمية تساعده على فهم دلالة النص. ثم الخطوة الثانية يقوم بالإفتاء بهذا المروي الذي استفيد منه، يعني نفس الرواية ينقلها كفتوى بصيغتها وألفاظها، هكذا كان يعني العرف السائد لديهم. الخطوة الثالثة إذا لم يرد نص خاص في القضية، وإنما قلنا تندرج تحت قضية عامة، والقضية العامة تشكل قاعدة أو تمثل قاعدة، يقوم هذا الفقيه بتطبيق القاعدة على مواردها، كما رأينا قاعدة الاستصحاب، قاعدة الفراغ والتجاوز هذا الذي مرت بنا، يقوم بتطبيق هذه القاعدة. ومر لدينا في القضية التي رفعت إلى ابن أبي ليلى حول الجارية التي كان هناك لم يوجد شعر على رجليها، وسأل هذا المشتري هل هو عيب أو ليس بعيب، ورجع ابن أبي ليلى إلى محمد ابن أبي مسلم وقال له ليس لدينا رواية خاصة في هذه المسألة، لكن عندنا قاعدة عامة ممكن أن تطبق على هذا المورد، وهو من مصادقها ومواردها وجزئياتها. القاعدة هو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة فهو عيب، طبق هذه القاعدة. هذا نوع من الاجتهاد، يعني هذا نوع من الفقهاء ونوع من الاجتهاد. نص في كتب الرجال على جملة من هؤلاء بأنهم كانوا فقهاء، يعني يعترف لهم بالفقهاء، والذي نص على هؤلاء هو الكشي. إن الكشي من أقدم من ألف في الرجال، وكتابه في الرجال لم يصل إلينا، وإنما الذي وصل إلينا اختيار الشيخ الطوسي من كتابه. الشيخ الطوسي اختار من كتاب الكشي وطبع هذا بعنوان رجال الكشي، يعني ليس كتاب الكشي كاملا، وإنما من انتخبه واختاره وانتقاه الشيخ الطوسي من كتابه. في هذا مذكور هذا الشيء، وينقل أيضا عن الكشي في كتب الرجال الأخرى عندما يستعرضون لترجمة أي واحد من هؤلاء الذين سنذكرهم. يقول أبو عمرو، ذكر أبو عمرو الكشي 12 فقيها من فقهاء هذا العهد، عهد الإمامين الباقرين. طبعا وذي يذكر في عهد الإمام الكاظم، عهد الإمام الرضا، لكن نحن الآن نبحث عن التشريع في عهد الإمامين الصادقين عليهم السلام. ذكر في هذا العهد 12 فقيها. طبعا ليسوا هؤلاء هم الفقهاء فقط، لا، هناك غير هؤلاء فقهاء، ونص على فقاهتهم، ولكن الكشي لم يذكرهم، إما لأنه ذكر هؤلاء كأمثلة أو لأنه لم يعثر أو لأنه فاته، المؤلف قد يفوته، وسأشير يعني إلى شيء هنا موجود. نقرأ الأسماء. زرارة ابن أعين الكوفي قدم تحدثنا عنه، معروف من خربوذ المكي، أيضا هذا من الفقهاء الذين نص على فقاهتهم. بريد، بعد هذا ننقل النص. بريد ابن معاوية العجلي، أبو بصير يحيى ابن أبي القاسم الأسدي، الفضيل ابن يسار النهدي البصري، محمد ابن مسلم الثقفي الطائفي الكوفي، جميل ابن دراج النخعي، عبد الله ابن مسكان الكوفي، عبد الله ابن مكير الكوفي، حماد ابن عيسى الجهني، حماد ابن عثمان الرؤاسي الكوفي المعروف بحماد النار، أبان ابن عثمان الأحمر البجلي. أقول أنه ليس هؤلاء، يعني هؤلاء هم فقهاء هذا العهد فقط. وأنا أعطي مثال واحد فقط، وهو أبان بن تغلب الكوفي، نص على فقهاته. الإمام الصادق عليه السلام شهد له بالفقهاء، قال له اجلس في مسجد المدينة وفي. ثم هذا الذي سأله قال ارجع إلى. فالإمام الإمام نص على فقهة أبان بن تغلب الكوفي، فمعنى هذا أن هناك فقهاء غير هؤلاء أيضا الذين نص عليهم بلغوا لمستوى الاجتهاد ومستوى الفقهاء ومستوى أن حق لهم الإفتاء. النص الذي يذكره القشي كما ينقله السيد الأمين في الأعيان يقول تسمية الفقهاء، تسمية أيضا من التعابير اللي كانت مألوفة قديما، يعني أسماء، نحن الآن نقول أسماء الفقهاء، ويقول تسمية يعني أسماء وتسمية واحدة. تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني من أصحاب الباقر وأصحاب الصادق. يقول هو الكشي أجمعت العصابة، قلنا كلمة عصابة يراد بها الجماعة هنا، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، وانقادوا لهم بالفقه، قادوا يعني اعترفوا لهم بالفقاهة، يعني كانوا بلغوا مرتبة الفقاهة الاجتهاد. فقالوا يعني هؤلاء العصابة أو الجماعة، أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن خربوز وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائف. وقالوا وأفقه الستة زرارة، أفقه هؤلاء. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن المختري. طبعا أبو بصير يتردد بين ثلاثة كما يأتي في علم الرجال، وهناك حديث حول هؤلاء. ثم قال تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم بما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذي عدلناهم، يعني غير من دون يعني غير أولئك الستة، يعني يضافون إلى أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم، وهم ستة نفر أيضا: جميل ابن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان. قال وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون، هذا فقيه ونحوي هذا الرجل، أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أصحاب أبي عبد الله. فهؤلاء اتفاق من العلماء المتقدمين على أن هؤلاء كانوا فقهاء. فهذه مدرسة الفقهاء الرعاة، يعني هذه الثمرة التي أثمرتها تربية الإمامين الصادقين لطلابهما وتلامذتهما، أن أثمرت وجود فقهاء بمستوى الإفتاء. وقلنا نسميهم الفقهاء الرواة لأنهم كانوا يعتمدون الرواية مصدرا للحكم الشرعي. قلنا أنه يعني ليس الأمر مقصور على هذا العدد، أوسع من هذا العدد، ذكرنا أبان بن تغلب، معاذ بن مسلم الهراء هذا واضع الصرف الذي قال له الإمام اجلس في جامع الكوفة وافتي الناس. افتي معنى أنه كان في مستوى الفتوى، والإمام لا يقول له افتي إذا لم يكن هو بمستوى الفتوى. الرواية هكذا تقول. روى معاذ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال لي بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس، قلت نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف، يعني لم يكن شيعيا هذا معنى بالخلاف لكم، بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، يعني أفتيته وفق مذهبي، ويجيء الرجل أعرفه بحبكم ومودتكم، يعني شيعي كانت، فأخبره بما جاء منكم، يعني أنقل الحديث يعطي الحكم، ويجيء الرجل ولا أعرفه ولا أدري من هو، فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فإنه يبدو أنه كان يفتي كل أصحاب مذهب بمذهبهم. قال فقال لي اصنع كذا فإني كذا اصنع، يعني في المواضع اللي يكون الموقف يشابه موقفك انا كذلك. فايضا هذا من الفقهاء الذين لم يذكروا بعد. ثعلب بن ميمون هذا ابو اسحاق النحوي ايضا هذا كان فقهاء ونص على فقاهته، قال النجاشي كان وجها في اصحابنا قارئا فقيها نحويا لغويا راوية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد. أيضا نص النجاشي هنا على فقاهته ونص النجاشي في مستوى الشهادة. العلامة في الخلاصة أيضا يقول عنه كان فاضلا متقدما معدودا في العلماء والفقهاء الأجلة في هذه العصابة، يعني هذه الطائفة طائفة الشيعة. أيضا من الفقهاء الذين نص على فقاهتهم في كتب الرجال ثابت ابن دينار أبو حمزة الثمالي، هذا أبو حمزة الثمالي صاحب دعاء السحر المعروف، أيضا هذا كان من الفقهاء. الحسين بن عثمان بن زياد الرؤاسي الكوفي، جعفر بن عثمان بن زياد الرؤاسي الكوفي أخو الحسين يعني، حمران بن عين أخو زرارة الكوفي تقدم وأشرنا إلى فقال، عبد الله بن أبي يعفور الكوفي، عمر بن محمد بن يزيد الكوفي بياع الشابوري هذا الذي قلنا له كتاب في مناسك الحج وفرائض الحج ومستحبات الحج، عمران بن عبد الله القمي وعيسى بن عبد الله القمي وأذان بن عبد الملك الثقفي، هذا روى عن اللي تقدم علمنا ذكرنا أنه روى كتاب الحج عن الإمام الصادق عليه السلام، إبراهيم بن محمد ابن يحيى هذا له كتاب مبوب في الحلال والحرام، وطبعا تبويب الكتب ما كان يعني منتشر كظاهرة آنذاك، ولكن هذا كان لديه كتاب مبوب. الأسود بن رزين المزني هل ذكرنا ذكر أن له كتاب في العتق. ثابت ابن شريح الصائغ الأنباري كتاب في أنواع الفقه. معاوية ابن عمار الدهني هذا اللي تقدم وذكرنا مجموعة من كتب منها كتاب مزارع يوم. علي بن حمزة البطائني أيضا ذكر له كتب وأشرنا إليها. وحريز بن عبد الله الأزدي السجستاني الذي تحدثنا عنه وقلنا أنه اللي عاد عبيد الله هذا الذي عرض يعني كتابه على الإمام واشتهر بين الشيعة وأصبح من المراجع المهمة ونسخ منه نسخ كثيرة، أيضا كان من الفقهاء ونص علماء الرجال على فقاهته. حفص بن غياث اللي تقدم وقلنا أنه روى 170 حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، والطرق في الإجازات إجازات العلماء في الرواية إليه كثيرة. حكم مسكين أيضا هذا وظريف من ناصر صاحب كتاب الديات اللي أشرنا أنه كان مرجع مهم من المراجع ويذكر في كتب الفقه الاستدلالية وفي كتب الحديث. وعبد الله بن سنان هذا الذي كان له كتاب الصلاة الكبير وكتاب الصلاة الصغيرة الذي كان يعرف بكتاب يوم ليلة، وأوضحنا معنى المقصود من عبارة يوم وليلة. وهكذا أسماء كثيرة في الواقع، يعني لا أرى أنه بحاجة إلى أن نقرأ هذه الأسماء. والمهم أن تربية الإمامين الصادقين عليهما السلام أثمرت وجود هذه المدرسة، مدرسة الفقهاء الرواة، وقلنا تسمى بمدرسة الفقهاء الرواة لاعتماد فقهاء هذه المدرسة على الرواية كمصدر من مصادر الحكم، ولإعطاء الرواية كنص للفتوى، يعني تنقل الرواية بصيغتها وبألفاظها كفتوى، يعني لا تنقل الفتوى بعبارة أخرى غير عبارة الرواية. من هنا سمي أصحاب هذه المدرسة بمدرسة الفقهاء الرواة. والأستاذ علي بدأ يتحرك للإشارة، أي أشار خلاص، والحمد لله رب العالمين.